بسم الله الرحمن الرحيم وعلى محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. درسنا فيما سبق تقسيم الأدلة المحرزة، يعني التي تضم إليك الواقع، الحكم الشرعي الواقعي، تكشف عن الواقع. الأدلة المحرزة قسمناها إلى الدليل الشرعي والدليل العقلي. الدليل الشرعي قسمناه إلى اللفظ، وقد انتهى البحث فيه، يعني الآيات والروايات درسنا فيه الدليل اللفظي عن الآيات والروايات، ماذا بها؟ بها أوامر، بها نواهي، فيها جملة استثناء، فيها جملة شرط، فيها جملة خبرية، جملة إنشائية، فيها مدلول تصديقي، مدلول تصوري. هاي درسناها. حينئذ من خلال هاي دراستنا نستطيع أن نتفهم الأدلة اللفظية الشرعية، نستطيع أن نفهم معنى أوامرها ومعنى جملها ومعنى نواهيها ومعنى مفرداتها. الآن ندرس الدليل الشرعي غير اللفظي. الدليل الشرعي غير اللفظي أيضا صادر من يعني أمر أو نهي أو تجويز، عدم تجويز، صادر من المعصوم، صادر من الشارع، لكن لا باللفظ، وإنما بواحد من طريقين. الأول فعل المعصوم، الثاني تقرير المعصوم. أما فعل المعصوم فهو دليل شرعي غير لفظي كما هو واضح، عملي، دليل شرعي عملي. فالمعصوم إذا فعل فعلا معينا، ماذا دل ذلك؟ مثلا المعصوم شرب القهوة، ماذا دل ذلك؟ يدل ذلك على جوازها، طبعا لا على وجوبها، فعله هو عام من الواجب والمستحب والمباح، دل ذلك على الجواز. أما إذا ترك أمرا ما كان يعمله، أمر تركه، دل هذا الترك على أي شيء؟ دل على عدم وجوبه، واضح، لا على حرمته، لا مو واجب، قد يكون مباح ما سوى، قد يكون مكروه، واضح، قد يكون محرم، ما ندري، المهم ليس واجبا، واضح. هذا نوع ثاني من فعل المعصوم. الأول هو الفعل، الثاني فالفعل، الثاني الترك. الفعل يدل على عدم، يدل على الجواز، الترك يدل على عدم الوجوب. ولو فعل فعلا لكن صرح المعصوم وقال هذا فعلته طاعة لله، قربة إلى الله تعالى، دل فعله على أن هذا الفعل الذي فعله ليس فقط جائزا بل مطلوبا من قبل الله تعالى، مطلوب يعني عليه ثواب، كأن يكون مستحب، واضح، دل على المطلوبية. هذا هو فعل المعصوم، وهو من الأدلة الشرعية غير اللفظية. ويدخل ضمن الأدلة الشرعية غير اللفظية أيضا تقرير المعصوم. إذن فعل المعصوم حجة، دليل شرعي، وكذلك تقرير المعصوم. التقرير هو الإمضاء والتثبيت. مثلا للتوضيح يقول السيد إن إمضاء الإمام لتصرفات الآخرين على نوعين. مرة يتصرف شخص واحد، نفرض أو اثنين، تصرف شخصي كان يمسح رجله عند الوضوء منكوسا والإمام يراه ويسكت، هذا يدل على أن الإمام يمضي له هذا الفعل. ومرة التصرف يكون نوعي، نوع العقلاء، يعني عامة العقلاء يميلون إلى عمل معين ويعملون ذلك العمل، والمعصوم يطلع على ميلهم وعلى عملهم فيسكت، سكوته كاشف عن رضاه وإمضائه، يعني عن تقريره. وتقرير الإمام حجة، تقرير الإمام يعني إمضاء الإمام، رضا الإمام، دليل شرعي غير لفظي، يكشف عنه سكوت الإمام. وهذا مسمى بسيرة العقلاء. دليل سيرة العقلاء، الواقع سيرة العقلاء دليل شرعي غير لفظي، لأنها تدل على الحكم الشرعي بدلالة التقرير، بدلالة تقرير الإمام، يعني إمضاء الإمام ورضى الإمام بسيرة العقلاء. كان مثلا العقلاء يميلون إلى العمل بظواهر الكلام، بعد ما يبحثون عن بواطن الكلام، يعملون بظواهر الكلام بالمعنى القريب للكلام. والشارع رأى هؤلاء العقلاء يفعلون هذا الأمر، العقلاء منذ الزمان السابق، حتى الزمان السابق على زمن المعصوم، يعني حتى قبل البعثة النبوية المحمدية صلى الله عليه وآله وسلم، العقلاء كانوا يميلون إلى العمل بظواهر الكلام. ثم بعد ذلك جاء الإسلام والمعصوم رأى العقلاء يعملون بظواهر الكلام لا ببواطنه، مع ذلك سكت الشارع. هذا يعني أنه أمضى لهم عملهم هذا، والعمل بظواهر الكلام حجة. وهذا أيضا عمل العقلاء، سيرة العقلاء دليل من أدلة حجية الظواهر، لم يذكره السيد سابقا في لما ساق أدلة حجية الظواهر، الآن ينبه عليه، واضح. ولكن الملاحظ أن دليل التقرير يختلف، يعني دليل سيرة العقلاء يختلف عن دليل سيرة المتشرعة. المتشرعة قلنا مثلا يعملون، نرى المتشرعة كلهم يستخرجون مثلا الخمس من المعادن، أو يصلون صلاة الظهر في يوم الجمعة، واضح. قلنا عمل المتشرعة هذا معلول لأمر شرعي صادر من الإمام، الأمر ما وصلنا، يعني الرواية ما وصلتنا، خبر الإمام واضح، خبر عن الإمام ما وصلنا. لكن المتشرعة في وقت الإمام كانوا مطلعين على أمر الإمام وتجويز لصلاة الظهر بدل الجمعة، واضح. فإذا عمل المتشرعة، سيرة المتشرعة معلولة لدليل شرعي لفظي أو ما شابه لم يصل إلينا، واضح. أما سيرة العقلاء لا تكشف عن وجود الدليل الشرعي، عن وجود أمر من الإمام، الإمام أمرهم أن يعملوا بظواهر الكلام، لا، لأن العقلاء يعملون بظواهر الكلام حتى قبل الشارع، حتى قبل المعصوم، حتى قبل البعثة النبوية، حتى قبل 5000 سنة الناس العقلاء يميلون إلى العمل بظواهر الكلام، واضح. لكن الشارع إجا ولقى العقلاء يعملون هذا العمل، فماذا فعل؟ رضي به، لأنه عمل صحيح، رضي به وأمضاه وقرره، فصار تقرير الإمام يعني رضا الإمام هو الدليل على صحة عمل العقلاء، واضح. ولكن عمل العقلاء ليس معلولا للدليل الشرعي، لا، اتفق أنه الدليل الشرعي وافق ويمضي عمل العقلاء، واضح. بينما سيرة المتشرعة هي عمل صلاة ظهر مكان الجمعة، ولكنه معلول لأمر الشارع، الشارع أمرهم أن يصلون الظهر، قال لهم لا بأس، يجوز لكم أن تصلون الظهر، واضح، واضح. إذن المتشرع منطلقين من الشارع، العقلاء منطلقين في عملهم قبل الشارع، إنما إجى الشارع وأمضى لهم عملهم. هذا هو الفرق بين سيرة المتشرعة وسيرة العقلاء، واضح. إذن الدليل الشرعي غير اللفظي يتكون من فعل المعصوم ومن سيرة العقلاء اللي نعبر عنه بتقرير المعصوم، المعصوم قرر، سيرة العقلاء اللي اجى الشارع انولد الامام ولقى هاي السيرة موجودة، واضح، فقررها وثبتها. كذلك النبي انولد، جد هذه السيرة، العمل بالظواهر موجودة، فثبتها، قررها، ايدها، امضاها ورضى بها، واضح. اقرأ معي الصفحة 141، الدليل الشرعي غير اللفظي. الدليل الشرعي غير اللفظي كل ما يصدر من المعصوم مما له دلالة على الحكم الشرعي، واضح، يدل على الحكم الشرعي، جواز، وجوب، عدم حرمة، حرمة، وليس من نوع الكلام، لكنه ليس كلاما، وعمل معين، إمضاء كان يكون. ويدخل في ذلك، قلنا، فعل المعصوم وتقرير المعصوم. فعل المعصوم في أن يفعل شيء أو أن يترك شيء، تقرير المعصوم يعني تقريره لسيرة العقلاء، هذا هو خلاصة. قال ويدخل ضمن ذلك فعل المعصوم، فإن أتى المعصوم بفعل دل على جوازه لا على وجوبه، وإن تركه دل على عدم وجوبه لا على حرمته، واضح مو واجب. وإن أوقعه المعصوم بعنوان كونه طاعة لله قربة إلى الله تعالى دل على المطلوبية، لابد أكو أمر يطلب هذا الفعل حتى يصدق فعل هذا الفعل يصدق عليه أنه طاعة، طاعة لذلك الأمر الموجود اللي الإمام يدري به، واضح. إذن هذا الفعل فيه مطلوبية من الشارع عليه الثواب، واضح. قال ويثبت لدينا صدور هذه الأنحاء من التصرف عن المعصوم، كيف نثبت أن المعصوم فعل أو ترك أو أتى بفعل على سبيل الطاعة، كيف يثبت؟ يثبت بخبر الواحد، مثلا يجي خبر ثقة يقول رأيت الإمام يفعل كذا أو يترك شرب كذا أو أكل كذا، واضح. هذا طريقة من طرق إثبات فعل المعصوم وترك خبر الواحد مصحيح أو التواتر وغيرها. بنفس الطرق المتقدمة يثبت لدينا صدور هذه الأنحاء الفعل والترك من المعصوم، الأنحاء يعني الفعل والترك، واضح، أو الفعل مع نية القربة مع الطاعة. ها يثبت بنفس الطرق المتقدمة التي يثبت بها صدور الدليل الشرعي اللفظي، شلون الرواية شلون ثبت صدورها؟ عن طريق خبر الثقة. كذلك فعل المعصوم شلون يثبت أنه هذا الفعل على المعصوم؟ عن طريق خبر الثقة يصير نفس الشيء. قال ويدخل ضمن ذلك، ضمن ذلك من هو ذلك؟ شنو تفسير ذلك؟ ذلك يعني الدليل الشرعي غير اللفظي، تقرير المعصوم، تقريره وتثبيته وإمضاؤه لسيرة العقلاء. قال وهو السكوت منه على عن تصرف يواجهه فإنه يدل على الإمضاء، وإلا الإمضاء يعني التقرير والرضا، وإلا لكان على المعصوم أن يردع عنه، لو لم يرضى لردع، ما يجوز للمعصوم، هو ما يجوز لنفسه أن يسكت عن الغلط. قال فيستكشف أو فيستكشف من عدم الردع، ماذا يستكشف؟ الإمضاء والارتضاء، ارتضاء المعصوم بذلك الفعل وإمضاء له. قال والتصرف، تصرف الناس أمام المعصوم تارة يكون شخصيا يعني جزئيا، شخص واحد شخصين جزئي مو عام، واضح، يتصرفون تصرف أمام الإمام في واقعة معينة في مسألة معينة، كما إذا توضأ هاي الواقعة إنسان واحد مسألة جزئية أمام الإمام فمسح منكوسا، واضح، مسح رجل منكوس وسكت الإمام عنه رغم أنه يراه، واضح، حينئذ يدل على رضا الإمام بهذا المسح وأن هذا المسح جائز. وأخرى يكون نوعيا كالسيرة العقلائية، هو هذا دليلنا، هو هذا بحثنا، هو هذا الدليل المحرز. قال وهي عبارة عن ميل عام عند العقلاء، ميل عام عندهم عند العقلاء نحو سلوك معين، عندهم ميل تفقوا عليه كل العقلاء سبحان الله يميلون إلى ذلك الفعل، مثل من الفعل؟ مثل العمل بظاهر الكلام، عندهم ميل دون أن يكون للشرع دور إيجابي في تكوين هذا الميل، الشارع ما أوجد هذا الميل نحو العمل بظاهر الكلام، إنما العقلاء حتى قبل أن يتلقون النبي، حتى قبل أن يعرفون النبي والنبوة كانوا يعملون بظاهر كلام بعضهم على الأقل. ومثال ذلك الميل العام لدى العقلاء نحو الأخذ بظهور كلام المتكلم أو الأخذ بخبر الثقة، واضح، أو خبر الثقة، أو باعتبار الأخذ باعتبار الحيازة سببا لتملك المباحات الأولية، هاي المباحات يعني الأراضي التي لم يملكها أحد لحد الآن، هو أول من حازها يعني حددها واستولى عليها، يعتبر هذا التحديد والاستيلاء حيازة، يعتبر تمليك، سبب للتمليك. العقلاء جروا هكذا سيرتهم، يروح للصحراء يحدد منطقة قال هاي صارت ملكي، كل الناس بعد ما يتجاوزون عليها يعتبروها ملك إليه، هاي سيرة عقلائية، اجى الشارع لقاها موجودة، مو هو صنعها، مو الإسلام صنعها، لا، اجى الإسلام وأمضاها. قال والسيرة العقلائية بهذا المعنى تختلف حينئذ كما هو واضح عن سيرة المتشرعة التي تقدم أنها إحدى الطرق لكشف صدور الدليل الشرعي، فإن شنو الفرق؟ فإن سيرة المتشرع بما هم كذلك، بما هم كذلك يعني متدينين متشرعة، تكون عادة وليدة، وليدة البيان الشرعي، وليدة أمر من الإمام، تجويز من الإمام، حكم صادر من الإمام. المتشرع لما كلهم يجمعون على صلاة الظهر لابد الإمام قال لهم صلوا صلاة الظهر، واضح؟ ولهذا تعتبر سيرة المتشرع كاشفة، كشف المعلول عن العلة. سيرة المتشرع معلول، والحكم الشرعي الصادر من الإمام من المعصوم أو من النبي، البيان الشرعي علة، علة لمن؟ علة لسيرتهم، علة لتصرفهم، واضح؟ هو اللي سبب تصرفهم، دليل الشرعي. وأما السيرة العقلائية فمردها كما عرفنا إلى ميل عام يوجد عند العقلاء نحو سلوك معين، لا كنتيجة لبيان شرعي، حتى قبل الإسلام موجود هذا التصرف، بل نتيجة العوامل والمؤثرات، ظروف الحياة صنعتها الأخرى التي تتكيف وفقا لها ميول العقلاء وتصرفاتهم، ميول العقلاء وتصرفاتهم تتكيف وفقا للعوامل والمؤثرات الحياتية المختلفة. فمثلا قبل تجبرهم على العمل بالظاهر، فعملوا بظاهر الكلام، الحياة تجبرهم، ظروف الحياة والعوامل المختلفة حتى يقدرون ينظمون حياتهم مجبورين يعملون بخبر الواحد الثقة، فعملوا، واضح؟ إذا ظروف وعوامل حياتية، نظام الحياة هو اللي فرض عليهم، لا أن الشارع، لا أن الإسلام علمهم، واضح؟ هذه هي سيرة العقلاء، بينما سيرة المتشرعة هي تصرف علمهم إياه الشارع، واضح؟ قال ولأجل هذا لا يقتصر الميل العام الذي تعبر عنه السيرة العقلائية على نطاق المتدينين خاصة، لا، هذا الميل العام في الميل العقلاء للعمل بالظواهر مو خاص بالمتدينين، ميل العقلاء للعمل بخبر الواحد الثقة مو خاص بالمتدينين، حتى غير المسلمين أيضا يعملون به، قال لأن الدين لم يكن من عوامل تكوين هذا الميل. وبهذا يتضح أن السيرة العقلائية لا تكشف عن البيان الشرعي، سيرة المتشرعة تكشف عن البيان الشرعي، عن وجود تجويز حكم من الإمام، واضح؟ أو من النبي، لكن السيرة العقلائية ما تكشف هذا وجود رواية من الإمام، كلام من الإمام، تجويز من الإمام، لا، كشف المعلول عن العلة. فسيرة العقلاء ليست معلولة لبيان الإمام وأمر الإمام أو أمر المعصوم مطلقا، لا، هي قبل المعصوم موجودة لا معلولة له، معلولة للعوامل والمؤثرات الحياتية المختلفة. قال وإنما تدل على الحكم الشرعي، كيف؟ عن طريق دلالة التقرير. إذن سيرة العقلاء تدل على الحكم الشرعي عن طريق تقرير الإمام، تقرير الإمام شيدل يدل على الحكم الشرعي وهو الجواز. مثلا لما سيرة المتشرعة يعملون بخبر الواحد، والإمام سيرة العقلاء عفوا قائمة على العمل بخبر الواحد الثقة أو بظاهر الكلام، والإمام يقرر يسكت، فهذا التقرير وهذا السكوت كاشف عن وجود حكم شرعي وهو جواز العمل بسيرة المتشرعة، عفوا جواز العمل بخبر الواحد وبظاهر الكلام، جواز عمل العقلاء بالتقريب التالي، وهو أن الميل الموجود عند العقلاء نحو سلوك معين يعتبر قوة دافعة لهم، صحيح ولا؟ طبعا ميل نحو ممارسة ذلك السلوك، خب مارسوا ذلك السلوك، شنو هو؟ العمل بظاهر الكلام. فإذا سكتت الشريعة، سكت المعصوم عن ذلك الميل ولم يردع المعصوم عن السيرة مع معاصرته لها، كشف ذلك، هذا السكوت والرضا عن الرضا بذلك السلوك وإمضائه شرعا، يعني أنه هذا أمر ممضى شرعا، يعني جائز، جائز يعني حكم شرعي. ومثال ذلك سكوت الشريعة عن الميل العام عند العقلاء نحو الأخذ بظهور كلام المتكلم، يأخذون بالظاهر، ما لهم علاقة بباطن الكلام والمعاني البعيدة، بالمعاني القريبة يأخذون، وعدم ردع المعصومين عن ذلك، فإنه يدل على أن الشريعة تقر هذه الطريقة في فهم الكلام وتوافق على اعتبار الظهور حجة، واضح؟ حينئذ الشريعة تقول نعم الظهور ظاهر الكلام حجة عليكم اعملوا به، واضح؟ لأن سكتت عنهم وهم يعملون بظاهر الكلام. قال وإلا لو كانت الشريعة ما قابلة لمنعت الشريعة عن الانسياق مع ذلك الميل العام وردعت عنه في نطاقها الشرعي، يعني في نظامها وأوامرها الشرعية. وبهذا يمكن أن نستدل على حجية الظهور، ظهور الكلام، وأنه ظاهر حجة ويجب العمل به واضح بالسيرة العقلائية، السيرة العقلائية التي تدل على حجية الظهور بتوسط تقرير المعصوم، رضا المعصوم بالعمل بهذا الظهور، إضافة إلى استدلالنا سابقا عليها على حجية الظهور بسيرة المتشرع المعاصرين للرسول والأئمة عليهم السلام، أيضا المتدينين كانوا يعملون بظواهر الكلام. واضح؟ هذه إخواني إلى هنا انتهت الأدلة الشرعية المحرزة، لكن ماذا؟ الشرعية. والآن ندخل في الأدلة المحرزة لكن لا الشرعية، يعني لا الكتاب والسنة بل العقلية. واضح؟ إذن عدنا دليل قرآن وسنة تكلمنا عنهما، والآن نتكلم عن الدليل العقلي. فما هو الدليل العقلي؟ الواقع عقل يستطيع أن يتوصل إلى إدراك وفهم علاقات كثيرة، علاقات بين شيئين، بين بعض الأشياء وبعضها والأشياء الأخرى. من قبيل العقل يدرك العلاقة بين التضاد، واضح، وعلاقة التضاد بين السواد والبياض. هناك علاقة بين السواد والبياض وهي علاقة التضاد، العقل يدركها، فيدرك العقل أنه الجسم إذا كان أبيض ما يمكن يكون أسود أيضا، هو أسود هو أبيض ما يمكن، هذا العقل يدركه. كذلك العقل يدرك العلاقة أو التلازم بين السبب والمسبب، إذا وجد السبب لازم يوجد المسبب، إذا وجد المسبب لابد أنه السبب موجود، فإذا وجدت النار السبب لابد الحرارة موجودة المسبب، إذا وجدت الحرارة لابد السبب يعني النار موجودة. هذه الملازمة، هذه العلاقة بين السبب والمسبب العقل يدركها. واضح؟ كذلك العقل يدرك العلاقة بين التقدم والتأخر. واضح؟ فيدرك العقل أن هذا الأمر متقدم وهذا الأمر متأخر، حتى الأمور الدقيقة مثل حركة المفتاح باليد. انت لما تمسك المفتاح والديرة، يعني بالواقع درت ايدك، من درت ايدك المفتاح اندار. واضح؟ لكن دورة ايدك، استدارة ايدك كانت سبب لاستدارة المفتاح، ولذلك تعتبر حركة ايدك رتبتها متقدمة عن رتبة حركة المفتاح. مو من ناحية الزمن، من ناحية الزمن ايدك افترت والمفتاح افتر بوقت واحد لان المفتاح بايدك، لكن بما ان ايدك سبب لحركة المفتاح كانت حركة ايدك، واضح، متقدمة وجودا، يعني موجودة، حركة اليد موجودة قبل حركة المفتاح، لكن لا من ناحية الزمن، من ناحية الرتبة رتبتها اقدم. واضح؟ اقدم من حركة المفتاح. وهذا أمر إن شاء الله تدرسونه مبسطا أين في بداية ونهاية الحكمة إن شاء الله في الدروس الفلسفية وكذلك في شرح التجريد أيضا. واضح؟ إذن هذه العلاقات بين حركة الإيد، حركة المفتاح، تقدم وتأخر، بين النار والحرارة، سببية ومسببية، بين السواد والبياض التضاد، هذا يدرك العقل. كذلك العقل يدرك علاقات مثل الحرمة، علاقتها بالوجوب، يدرك أن علاقتهما ما هي؟ أن علاقتهما هي التضاد، لأنه لا يمكن أن يكون شيء محرم وبنفس الوقت يكون ماذا؟ يكون واجب. كذلك العقل يدرك العلاقة بين الشيء كونه واجب ووجوب مقدمته، توجد علاقة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، تلازم، العلاقة يعني التلازم، فإذا وجب الشيء لزم أن تجب مقدمته. واضح؟ العقل يدرك وجود علاقة بين الحكم الشرعي ومتعلقه، بين وجوب الإكرام ونفس الإكرام، وجوب الصلاة ونفس الصلاة، هذا المتعلق نفس الصلاة. ويدرك العقل العلاقة بين الحكم الشرعي والموضوع، يعني نفس المصلي، بين وجوب الصلاة وبين المصلي. واضح؟ أيضا توجد علاقة. العقل يدرك العلاقة في داخل الحكم الشرعي الواحد، توجد علاقات ايضا يدركها العقل، مثل ايش؟ الصلاة حكم شرعي، يجب الصلاة، وجوب الصلاة حكم شرعي، توجد في داخل هذا الحكم الشرعي علاقات. ما هي؟ لان هذه المتعلق، متعلق الحكم الشرعي وهو الصلاة، متكونة من اجزاء واجبة وبعضها ركنية، هذه الاجزاء اذا ارتبطت، واضح، واذا وجبت كلها وجبت الصلاة، وإذا صحت تلك الأجزاء كلها صحت الصلاة، وإذا اختلت بعض تلك الأجزاء قد تختل الصلاة. إذا توجد علاقة داخل نفس الحكم الواحد، يعني داخل أجزاء متعلق ذلك الحكم الواحد، هذه كلها يدركها العقل ويطيها أحكامها، واضح؟ فيقول العقل مثلا إذا صحت أجزاء الصلاة صحت الصلاة، واضح؟ إذا وجبت الصلاة وجبت مقدمتها، لوجود علاقة يدركها العقل بين الصلاة وبين المقدمة وهي الوضوء. إذا تحقق الموضوع، يعني الاستطاعة مثلا، استطاعة للحج، تحقق وجوب الحج، وهكذا. انظر، إذا العقل يدرك على هذه العلاقات، واضح إخواني؟ إذا تحقق شرب الخمر فهو حرام، انظر، إذا توجد علاقة بين متعلق الحكم وبين نفس الحكم، الحكم هو الحرمة ومتعلقة شرب الخمر، هذه العلاقات يدركها العقل، وهذه بالواقع مقدمة وبداية لفهمي ودراستي الدليل العقلي. إذا الدليل العقلي شي يدرك، شي يبين، شي يدل الواقع. الدليل العقلي يدرك وجود ملازمات بين بعض الأشياء والأشياء الأخرى، علاقات بين بعض الأشياء وبعض الأشياء الأخرى، علاقة بين الصلاة وبين المقدمة مقدمتها، يعني الوضوء. وحينئذ إذا أدرك العلاقة، إذا أدرك الملازمة، حينئذ يحكم بحكم مناسب. مثل من أدرك الملازمة بين وجوب الصلاة ووجوب المقدمة، مقدمة الصلاة، وعرفنا أن الوضوء مقدمة للصلاة من خلال الشرع، الشرع قال لنا الوضوء مقدمة للصلاة، حكمنا بوجوب العقل يحكم بوجوب الوضوء، ما يحتاج بعد الشارع يحكم بوجوب الوضوء، الشارع فقط يقول لنا الوضوء مقدمة للصلاة، يعني توجد ملازمة بين الوضوء والصلاة، علاقة. إذا كان مقدمة فالعقل يحكم بوجوبها، لأن العقل يقول كل أمر يجب مقدماته أيضا تجب، واضح؟ هذا المقدار نقد الدليل العقلي، صفحة 144، دراسة العلاقات العقلية. يعني العقل بالواقع شنو الدليل العقلي؟ هو إدراك العقل للملازمة بين شيئين، واضح؟ للملازمة بين شيئين، إذا تحققت الاستطاعة توجد ملازمة بين تحقق الاستطاعة وجوب الحج، يدركها هذه الملازمة العقل فيحكم بوجوب الحج. إذا وجبت الصلاة فيوجد علاقة بين وجوب الصلاة وبين المقدمة وهي الوضوء، فيحكم العقل بوجوب المقدمة، يعني وجوب الوضوء. إذا العقل يدرك ملازمات ويحكم، يدرك الملازمات تسمى الملازمات العقلية أو العلاقات العقلية، غالبا الملازمات تسمى. إذا الدليل العقلي عبارة عن دراسة الملازمات العقلية إخواني. قال حينما يدرس العقل العلاقات بين الأشياء، الملازمات بين الأشياء، يتوصل إلى معرفة أنواع عديدة من العلاقة من الملازمة، فهو يدرك مثلا علاقة التضاد بين السواد والبياض. جسم إذا كان أسود يلزم أن ما يكون أبيض، ما يجتمع السواد والبياض في جسم واحد، وهي تعني استحالة اجتماعهما في جسم واحد، هذه العلاقة، هذا الذي تعنيه العلاقة. ويدرك علاقة التلازم بين السبب والمسبب، فإن كل مسبب في نظر العقل ملازم لسببه، كل حرارة ملازمة للنار، واضح المثال؟ ويستحيل انفكاكه عنه، ما يصير تجينا حرارة بدون نار، نظير الحرارة بالنسبة إلى النار، حرارة مسبب والنار سبب. ويدرك علاقة التقدم والتأخر في الدرجة، يعني في الرتبة لا في الزمن، بين السبب والمسبب، بحسب الزمن السبب والمسبب يحصلان في وقت واحد، لكن بحسب الرتبة احنا نشعر رتبة السبب قبل رتبة المسبب، وهذا الشعور هو عقلي، احساس عقلي، ادراك عقلي. ومثاله اذا امسكت مفتاحا بيدك وحركت يدك فيتحرك المفتاح طبعا بسبب ذلك، يعني بسبب حركة يدك، وبالرغم من ان المفتاح في هذا المثال يتحرك في نفس اللحظة التي تتحرك فيها يدك، فإن العقل يدرك أن حركة اليد متقدمة على حركة المفتاح، كأنما وجودها قبل وجود حركة المفتاح، حركة اليد قبل، بل فبالرغم من أن حركة اليد كانت مزامنة لحركة المفتاح،
إلا من ناحية الزمان، إلا أن العقل يحس كأنه يدرك أنه يوجد تقدم وأن حركة اليد قبل حركة المفتاح. هذه القبلية قبلية أخرى، انظر دقيقة من الآن تتعلم على إدراك الأشياء الدقيقة والالتفات إلى الأشياء الدقيقة، فتوجد قبلية لا زمانية وإنما رتبية، يشعر هكذا العقل، العقل هكذا يدرك، عقلك أيضا هكذا يدرك أن حركة اليد أولا، يعني أنت على الأقل من تريد تتصور أول مرة تتصور حركة اليد ثم تتصور حركة المفتاح. قال فإن العقل يدرك أن حركة اليد متقدمة على حركة المفتاح، وحركة المفتاح متأخرة عن حركة اليد، لا من ناحية زمنية، ناحية زمنية هم حركتهم في زمن واحد، بل من ناحية تسلسل الوجود، فإن العقل يدرك أن وجود حركة اليد قبل وجود حركة المفتاح. ولهذا نقول حين نتحدث عن ذلك، حركت يدي فتحرك المفتاح، حركت يدي ثم بعد ذلك يعني وجدت حركة يدي فاء، هاي الفاء تدل على الترتب، يعني على أن الشيء الآخر جاء بعد الشيء الأول، لا في ولم يأتي معه في رتبة واحدة، واضح؟ هاي الفاء فاء الترتب، حركت يدي فتحرك المفتاح. قال فالفاء هنا تدل على تأخر حركة المفتاح عن حركة اليد، مثل دخل زيد فعمر، يعني زيد متقدم على عمر، مع أنهما وقعا في زمان واحد، هكذا يدرك العقل. فهناك إذا تأخر لا يمت إلى الزمان بصلة، وإنما ينشأ عن تسلسل الوجود في نظر العقل، في نظر العقل لا في نظر الوقت، بمعنى أن العقل حين يلحظ حركة اليد يتصور، يلحظ يعني يتصور حركة اليد وحركة المفتاح، ويدرك أن هذه نابعة من تلك، يعني حركة المفتاح نابعة عن حركة اليد، واضح ومسبب عنها، يرى أن حركة المفتاح متأخرة عن حركة اليد بوصفها نابعة منها، نابعة من حركة اليد، ويرمز إلى هذا التأخر بالفاء فيقول، يعني ويعبر عن هذا التأخر بالفاء فيقول تحركت يدي، تحركت يدي فتحرك المفتاح. ويطلق على هذا التأخر اسم التأخر الرتبي في قبال التأخر الزمني. قال وبعد أن يدرك العقل تلك العلاقات يستطيع أن يستفيد منها في أي شيء؟ في استكشاف وجود الشيء أو عدمه. يدرك العلاقة فيستكشف وجود أشياء أو عدم وجود أشياء، كيف؟ كما مثلت لكم لما العقل يدرك العلاقة بين وجوب الصلاة وبين المقدمة الوضوء، يدرك وجود شيء. شنو هو وجود الشيء؟ وجوب، وجود الوجوب، وجوب الوضوء. حينما العقل يدرك العلاقة بين الحج وبين الاستطاعة، ايش راح يدرك؟ اي حكم؟ حكم وجوب الحج اذا حصلت الاستطاعة. قال فهو عن طريق علاقة التضاد بين السواد والبياض يستطيع ان يثبت عدم شيء. ما هو عدم شيء؟ عدم السواد في جسم اذا عرف انه ابيض. فمن طريق العلاقة بين السواد والبياض عرفنا عدم السواد في الجسم الابيض، عدم شيء، نظرا الى استحالة اجتماع البياض والسواد في جسم واحد. هاي مثال اخر. وعن طريق علاقة التلازم بين المسبب وسببه، العقل لما يدرك علاقة التلازم بين الحرارة والنار يستطيع العقل ان يثبت وجود المسبب، وجود الحرارة. لما يدرك العلاقة، لما يشوف النار ويدرك العلاقة بين النار وبين المسبب يعني الحرارة، حتما راح يثبت العقل شيء وهو المسبب وهو الحرارة. قال اذا عرف وجود السبب، يثبت العقل وجود المسبب يعني الحرارة اذا عرف وجود السبب يعني النار، نظرا الى استحالة الانفكاك بينهما، واضح. وعن مثال اخر ثالث، وعن طريق علاقة التقدم والتأخر، العقل لما يلحظ العلاقة بين الشيء المتقدم والشيء المتأخر يستطيع العقل ان يستكشف عدم وجود المتأخر قبل الشيء المتقدم. متأخر لا يمكن ان يوجد قبل ان يوجد الشيء المتأخر، فيحكم بعدم وجوده، عدم وجود المتأخر العقل، اذا يحكمه، اذا حكم العقل من خلال ادراك العلاقة. قال لان ذلك يناقض كونه متأخرا، اذا الامر متأخر فلا بد ما يوجد الا بعد وجود المتقدم، وإلا إذا يوجد قبل المتقدم متأخر، شيء متأخر يوجد قبل المتقدم، قبل الشيء الذي يجب أن يتقدم عليه. يعني حركة المفتاح توجد قبل حركة اليد، هذا تناقض، لأن حركة المفتاح قبل حركة اليد يجب أن نفرضها معدومة، فإذا فرضتها موجودة المتأخرة، هذا الشيء المتأخر وهو حركة المفتاح، فرضتها موجودة فراح منك فرضناها معدومة لأن حركة اليد ما تحققت، ومن أنت تفرضها موجودة راح يصير حركة المفتاح هم موجودة هم معدومة، وهذا تناقض. واضح إخواني؟ هذه إذا تكرر الاستماع على هذا المثال تفهم معنى التناقض، ما أعيد لأن واضح، فأنت كرر إذا تحب اضغط على الزر وكرر هذا الكلام، كرر سماعه تفهمه إن شاء الله. قال لأن ذلك، شنو هو ذلك؟ يعني وجود المتأخر، افتراض أن المتأخر يوجد قبل المتقدم يناقض كونه متأخر. إذا هو متأخر شلون يوجد قبل المتقدم؟ ما يمكن. قال فإذا كانت حركة المفتاح متأخرة عن حركة اليد في تسلسل الوجود، فمن المستحيل أن تكون حركة المفتاح والحالة هذه، يعني والحالة أنها متأخرة، موجودة بصورة متقدمة على حركة اليد في تسلسل الوجود، يعني أنها وجودا وجدت قبل حركة اليد، لا يمكن، يستحيل، لأنه تناقض. قال وكما يدرك العقل هذه العلاقات بين الأشياء ويستفيد منها في الكشف عن وجود شيء أو عدمه، كذلك يدرك العلاقات القائمة بين الأحكام. نرجع إلى موضوعنا، إلى الأحكام، إحنا ما لنا علاقة بحركة المفتاح، نجي الأحكام. إذن العقل راح يفهم علاقات بين الأحكام وبين الأشياء الأخرى، ومنها يولد أحكام أخرى أو يحكم بوجود شيء أو عدم وجود شيء. قال ويستفيد من تلك العلاقات في الكشف عن وجود حكم أو عدم وجود حكم أو عدمه. كيف؟ فهو يدرك مثلا التضاد بين الوجوب والحرمة، شوف علاقة التضاد بين الوجوب والحرمة، كما كان يدرك التضاد بين السواد والبيض، وكما كان العقل يستخدم هذه العلاقة في نفي السواد يحكم بنفي وجود السواد، عدم وجود السواد، إذا عرف وجود البياض طبعا في جسمين فلا يمكن أن يكون هذا الأبيض أسود بنفس الوقت، كذلك يستخدم العقل علاقة التضاد بين الوجوب والحرمة لأي استفادة؟ لنفي الوجوب عن الفعل إذا عرف أنه حرام. إيش؟ لأن هو أدرك العلاقة بين الحرمة والوجوب، والوجوب ما هي العلاقة؟ لا يمكن الاجتماع، متضادان، فإذا شاف أمر معين أنه واجب حينئذ ينفي الحرمة، إذا شاف أمر معين محرم حينئذ ينفي عنه الوجوب، إذن العقل يحكم. فهناك إذن أشياء تقوم بينها علاقات في نظر العقل، وهناك أحكام تقوم بينها علاقات في نظر العقل أيضا. الأشياء اللي تقوم بينها علاقات مثل السواد والبياض، الأحكام اللي تقوم بينها علاقات في نظر العقل مثل الوجوب والحرمة. قال على الأشياء اسم العالم التكويني، السواد والبياض عالم التكوين خارجا، مو عالم القوانين، عالم الخارج، عالم التكوين، التكوين يعني الوجود. وعلى الأحكام اسم العالم التشريع، يعني العالم الدستوري القانوني للعالم الخارجي. قال وكما يمكن للعقل أن يكشف وجود الشيء أو عدمه، وجود الحكم أو عدمه في أو وجود الشيء في أو عدمه في العالم التكويني عن طريق تلك العلاقات، يعني وجود السواد أو عدمه في العالم التكويني عن طريق تلك العلاقات، السواد والبياض مثالها، كذلك يمكن للعقل أن يكشف وجود الحكم أو عدمه في العالم. هو هذا يعني لب الدليل العقلي، هو هذا لب ما تكلمنا عنه هذا السطر، ما هو؟ يمكن للعقل أن يكشف وجود الحكم أو عدمه في العالم التشريعي، واضح، عالم الأدلة الشرعية، عن طريق تلك العلاقات بين الأشياء وبين الأحكام والأشياء الأخرى. واضح؟ قال ومن أجل ذلك كان من وظيفة علم الأصول أن يدرس تلك العلاقات الملازمات في عالم الأحكام لا في عالم الأشياء، في عالم الأحكام لا في عالم التكوين، بوصفها قضايا عقلية صالحة لأن تكون عناصر مشتركة في عملية الاستنباط. كيف؟ كلما أدرك العقل وجوب شيء أدرك وجوب مقدمته، سواء كان في باب الصلاة، في باب البيع، في باب الصيام، في باب الحاج، ما يفرق. إذن وجوب المقدمة حكم عقلي وهو عنصر مشترك يستفاد منه في استنباط الأحكام الشرعية، في استنباط وجوب المقدمات في كل أبواب الفقه. قال: وفيما يلي نماذج من هذه العلاقات، انفهرس هالنماذج. انظر، توجد تقسيم الوحد، توجد في العالم التشريعي أقسام من العلاقات، راح نمثل لك بكل واحدة مثال. فهناك قسم من العلاقات قائم بين نفس الأحكام، أي بين حكم شرعي وحكم شرعي آخر. مثل إيش؟ بين الوجوب والحرمة توجد علاقة، وهو أنه إذا وجد الوجوب عدمت الحرمة، إذا وجدت الحرمة عدم الوجوب. هاي علاقة أدركها العقل، والعقل لما رأى الحرمة حكم بعدم الوجوب. ينفعنا إذا العقل يحكم بعدم الوجوب. قال: وقسم ثان من العلاقات قائم بين الحكم وموضوعه، بين وجوب الحج والاستطاعة. واضح؟ الاستطاعة موضوع، والمستطيع نفسه أيضا جزء من الموضوع. واضح أخواني؟ فإذا العقل شاف الموضوع تحقق، وهو أن الإنسان المكلف صار مستطيع، العقل شاف يدرك علاقة حينئذ بين الاستطاعة وبين وجوب الحج، فيحكم العقل بوجوب الحج حينئذ، لأن وجوب الحج مترتب على الاستطاعة، والاستطاعة أدركها العقل، رآها وأدرك العلاقة بينها وبين وجوب الحج. واضح مثال الحكم وموضوعه. وقسم ثالث بين الحكم ومتعلقه، العلاقة بين حرمة الكذب ونفس الكذب، العلاقة بين حرمة الكذب ونفس الكذب، أكو علاقة. واضح؟ إذا تحقق الكذب تحققت الحرمة، هاي علاقة. فتحقق الكذب، العقل يدرك العلاقة بين الكذب وبين الحرمة، فيحكم بحرمة ذلك الكذب. واضح إخواني؟ هذا كله راح ندرسه بالتفصيل الآن، بس نفهرسه. السيد الماتن سوف يعرضه لنا، لكن أنا دا أمثل لك إلى كل قسم. من الآن احفظه واكتبه، وإذا كان كلامي سريع فأنت اضغط على الزر وراجع الكلام مرة أخرى، اسمع الكلام مرة أخرى حتى تستطيع أن تكتب. قال: وقسم رابع بين الحكم ومقدماته، العقل يدرك العلاقة بين الصلاة وبين الوضوء. واضح؟ بين وجوب الصلاة ووجوب مقدمتها، وجوب الوضوء. واضح؟ يعني فيحكم العقل حينئذ بوجوب المقدمة، ويقول إذا وجب الشيء وجبت مقدمته. قال: وقسم خامس وهو العلاقة القائمة في داخل الحكم الواحد. نعم، هذا القسم السادس، العلاقات القائمة في داخل الحكم الواحد، كما مثلنا العلاقات القائمة في داخل حكم وجوب الصلاة، توجد علاقات بين أجزاء الصلاة، فكما أن السجود واجب كذلك الركوع واجب، القراءة واجبة، الركوع ركن، القراءة ليست بركن. هذه علاقات يفهمها يدركها العقل في داخل الحكم الواحد، وأنه هذا الحكم هذه الأجزاء في داخل هذا الحكم الواحد وهو وجوب الصلاة مترابطة هذه الأجزاء، بحيث لا يجوز أن تتفكك، فإذا تفككت أجزاء الصلاة بطلت كل الصلاة. واضح؟ إذا فقدت الركوع الصلاة كلها خربت. واضح؟ قال: وقسم سادس وهو العلاقات القائمة بين الحكم وأشياء أخرى خارج عن نطاق العالم التشريعي، بين الحكم وأشياء أخرى خارج عن العالم التشريعي، يعني في عالم التكوين أو في عالم العقل مثلا. كيف؟ كالعلاقة بين حكم العقل وحكم الشرع. حكم الشرع هذه علاقة، هذا حكم الشرع، هذا حكم وشيء شرعي، وهذا حكم الشرع في داخل نطاق من ضمن نطاق عالم التشريع، وحكم العقل ليس من ضمن نطاق عالم التشريع، وإنما من نطاق عالم العقل، عالم التكوين. واضح أخواني؟ فهناك علاقة بين العالمين، عالم التشريع وعالم التكوين، عالم الشرع وعالم العقل. وهي شنو العلاقة؟ أن كل ما حكم به العقل حكم به الشرع، هذه قاعدة عقلية، كل ما حكم به العقل حتما حكم به الشرع. إذن هذه علاقة قائمة بين عالم التشريع وما هو خارج عن عالم التشريع، بل متعلق بعالم التكوين وهو حكم العقل. واضح؟ قال: وسوف نتحدث عن نماذج لأكثر هذه الأقسام فيما يلي، إلا هذا القسم الأخير يؤجل الكلام عليه إلى حلقات مقبلة. إذن هذه العلاقات التي يدركها العقل ويستنتج منها أحكام شرعية يجب أن ندرسها واحدة واحدة، حتى نفتهم كيف أنه نستخدم العقل لاستكشاف الأحكام الشرعية وإحراز الأحكام الشرعية الواقعية. فهذا في ما نأتي على الله في دروس مقبلة. فالحمد لله وصلى الله على محمد وآل محمد.